وأصلي وأسلم على المصطفى الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: باب العيوب في النكاح. إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا لم يعلم به قبل عقد النكاح كالجنون والجذام والبرص ونحوها، فله فسخ النكاح.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: باب العيوب في النكاح. إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا لم يعلم به قبل العقد الجنون والجدام والبرص ونحوها، فله فسخ النكاح. هذا هو قول جماهير أهل العلم، أن لكل من الزوجين فسخ النكاح إذا وجد عيبا في الآخر، إذا لم يكن قد علم به قبل العقد. أما إن علم به ودخل على علمه فليس له ذلك، وإنما إذا لم يعلم به أو حدث بعد ذلك بعد العقد فله ولكل منهما الخيار في فسخ النكاح من عدمه. وهذه العيوب التي في النكاح التي يحط معها للزوج سواء كان زوجا سواء كان الرجل أو المرأة الفسخ، منها ما هي عيوب خاصة بالرجل، ومنها ما هو خاص بالمرأة، ومنها ما هو مشترك بين الزوجين. وهل هذه العيوب معدودة أم محدودة؟ بمعنى، هل العيوب التي يصف بها النكاح هي التي وردت فقط عن بعض الصحابة، أم أن كل عيب يحصل، يعني كل عيب في أحد الزوجين يجوز معه الفسخ؟ الصحيح أن عيوب النكاح محدودة وليست معدودة، بمعنى أنه لا ينحصر العيب في هذه العيوب المذكورة والمعدودة التي عدها بعض أهل العلم وحصر العيب فيها، وإنما الصحيح أن كل عيب يمنع الاستمتاع الآخر ويجب النظرة من الآخر ولا يحصل معه مقصود النكاح، فإن لهذا الزوج من سواء كان رجل أو امرأة أن يفسخ هذا النكاح إذا وليس خاصا فقط بهذه العيوب التي ذكرت، وهي الجنون والجذام والبرص ونحوها. فهناك عيوب مثلا خاصة بالرجل كالعنة، يكون عنينا، أو مثلا أن يكون مجبوبا وما أشبه ذلك. وهناك عيوب خاصة بالمرأة كالرفث والفتق والعفن والقروح التي في الفرج وما أشبه ذلك. وهناك عيوب مشتركة كالجذام والبرص والجنون. فإذا وجد هذا العيب الخاص أو المشترك للآخر، ولو كان هو فيه نفس العيب أو فيه عيب آخر، فله الخيار في الفسخ. ومما يدل على ذلك قصة بريرة، حيث كان زوجها مغيث عبدا، روي أنه عبد روي أنه حر. الصحيح إذا رجع البخاري أنه كان عبدا، فلما عتقت خيار عن النبي صلى الله عليه وسلم بين البقاء معه وبين الفسخ، فاختارت الفسخ. الصحيح أن هذه العيوب إذا حصلت سواء كانت هذه العيوب المذكورة أو غيرها، كل عيب يمنع يحصل معه النفرة من الآخر ولا يحصل معه مقصود النكاح، فإن لهذا الزوج الآخر أن يفسخ النكاح. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم.
وإذا وجدته عنينة أجل إلى سنة، فإن مضت وهو على حاله فلها الفسخ.
وإذا وجدته عنينا، إذا وجدته مرأة وجدت هذه العنة من العيوب الخاصة بالرجل، العنة من عنة بمعنى عرض، أنه لا ينتشر ذكره، فالمقصود أنه لا يستطيع الوضع، لا يقدر على الوضع، هذا عيب تتضرر به المرأة فلها الفسخ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. لكن هذا العيب قد يكون عيبا طارئا لعلة أو لمرض فلا يوجب الفصح، وإنما العلة الدائمة هي التي توجب الفصح، ولهذا قالوا يؤجل سنة كما جاء عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قالوا لأنه في السنة في الغالب تبين حاله، لأن الفصول تختلف من رطوبة إلى يبوسة إلى كذا، فربما بعض الناس يكون عند هذه العلة في بعض الفصول بسبب الجو أو بسبب الحرارة أو البرودة، ولكنه فصل آخر تغير مزاجه وتحسن وهذا لا يجب الفصح، لهذا قالوا يؤجل سنة حتى يتبين مع هذا عن بغالي بعض السنة إذا لم يحصل منه الوقت للسنة الكاملة وعجز عن الوقت دل على أن هذا العنة به خلقة فيجوز معه لهذه الزوجة أن طالب لفصل النكاح، وإن بقيت معه فهذا أمر لا يعدوها، أما إذا حبت وأرادت أن يعني تفسخ النكاح فلها ذلك. نعم.
وإن عتقت كلها وزوجها رقيق خيرت بين المقام معه وفراقه، لحديث عائشة الطويل في قصة بريرة خيرت بريرة على زوجها حين عتقت، متفق عليه.
نعم، هذا أيضا من ما يدل على ذلك، إذا كانت المرأة تحت يعني زوج وكانت يعني رقيقة ثم عتقت أصبحت سرة فلها أن تفارق هذا الزوج، تخير بين البقاء معه وبين مغارقته كما حصل في قصة بريرة، فإذا كان هي زوجها عبد وهي مملوكة ثم عتقت فهذا واضح أن لها القيام لأنه لا كفاء بين الحر والعبد، لكن إذا كان المرأة اللي عتقت وكانت مملوكة وزوجها حر فهل لها القيام؟ الجمهور قالوا ليس لها القيام، لأنها إذا كان زوجها حر فالكفاءة موجودة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة لأن زوجها عبد، وذهب بعض أهل العلم أنها إذا أصبحت حرة فإن لها الخيار مطلقا سواء كانت تحت عبد أو كانت تحت حر، لأن بدر أنها كانت مملوكة خيارا لها في النكاح وإنما زوجها سيدها والآن أصبحت تملك نفسها وتملك خيارها فأثبت لها الشارع الحكيم الخيار. نعم، الله أعلم.
وإذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر،
وبعده
يستقر ويرجع الزوج على من غره.
نعم، إذا وقع الفسخ قبل الدخول والصلوة يعني تبين له العيب ثم فسخ النكاح قبل الدخول والخلوة فهنا لا مهر لهذه المرأة، لا مهر لها، عدم أن الفسخ حصل قبل الدخول وقبل الخلوة فإنه لا مهر لها، لأنه إنما المهر يجب بالعقد ويستقر بالدخول والخلوة، فإذا حصل الوجوب ولكن لم يستقر الدخول والخلوة وحصل العين قبل ذلك فليس لها، وبعده يستقر، يعني إذا وقع الفصل بعد الدخول والخلوة فيستقر لها المهر، وهل هو الذي يستقر؟ هل هو المسمى أو هو مهر المثل؟ المشهور أنه يستقر لها المسمى، فكان قد سمى لها ففسخ بعد يعني الدخول ولو كان بسبب هذا العيب فإنه يستقر لها المهر، فإنه يستقر لها المهر كما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه في قصة ذلك الرجل الذي وجد في امرأة عيب فكان ذلك بعد النشاس فكان المهر لها بما أصابها فيستقر المهر لها، وهو يرجع على من غره، إذا كان هناك من غره بهذه المرأة ولم يبين له العيب سواء كان هي المرأة نفسها أو وليها أو غيره هو الذي غره ولم يبين له العيب فهو يدفع للمرأة المهر إذا كان الفسخ حصل بعد الدخول ويرجع يطالب بما دفعه لهذه المرأة من مهر يطالب به من غره، هذا هو الصحيح والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بهذا.
وعليكم السلام. جزاك الله خير الشيخ خالد. السلام عليكم ورحمة الله. وأصلي وأسلم على المصطفى الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين باب العيوب في النكاح، إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا لم يعلم به قبل عقد النكاح كالجنون والجذام والبرص ونحوها فله فسخ النكاح.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: باب العيوب في النكاح. إذا وجد أحد الزوجين للآخر عيبا لم يعلم به قبل العقد الجنون والجدام والبرص ونحوها فله فسخ النكاح. هذا هو قول جماهير أهل العلم، أن لكل من الزوجين فسخ النكاح إذا وجد عيبا في الآخر إذا لم يكن قد علم به قبل العقد. أما إن علم به ودخل على علمه فليس له ذلك، وإنما إذا لم يعلم به أو حدث بعد ذلك بعد العقد فله ولكل منهما الخيار في فسخ النكاح من عدمه. وهذه العيوب التي في النكاح التي يحط معها للزوج سواء كان زوجا سواء كان الرجل أو المرأة الفسخ، منها ما هي عيوب خاصة بالرجل، ومنها ما هو خاص بالمرأة، ومنها ما هو مشترك بين الزوجين. وهل هذه العيوب معدودة أم محدودة؟ بمعنى، هل العيوب التي يصف بها النكاح هي التي وردت فقط عن بعض الصحابة، أم أن كل عيب يحصل، يعني كل عيب في أحد الزوجين يجوز معه الفسخ؟ الصحيح أن عيوب النكاح محدودة وليست معدودة، بمعنى أنه لا ينحصر العيب في هذه العيوب المذكورة والمعدودة التي عدها بعض أهل العلم وحصر العيب فيها، وإنما الصحيح أن كل عيب يمنع الاستمتاع الآخر ويجب النظرة من الآخر ولا يحصل معه مقصود النكاح، فإن لهذا الزوج من سواء كان رجل أو امرأة أن يفسخ هذا النكاح إذا وليس خاصا فقط بهذه العيوب التي ذكرت، وهي الجنون والجدام والبرص ونحوها. فهناك عيوب مثلا خاصة بالرجل كالعنة، يكون عنينا، أو مثلا أن يكون مجبوبا وما أشبه ذلك. وهناك عيوب خاصة بالمرأة كالرفة والفتق والعفن والقروح التي في الفرج وما أشبه ذلك. وهناك عيوب مشتركة كالجذام والبرص والجنون. فإذا وجد هذا العيب الخاص أو المشترك للآخر ولو كان هو فيه نفس العيب أو فيه عيب آخر فله الخيار في الفسخ. ومما يدل على ذلك قصة بريرة، حيث كان زوجها مغيث عبدا، روي أنه عبد روي أنه حر. الصحيح إذا رجع البخاري أنه كان عبدا، فلما عتقت خيار عن النبي صلى الله عليه وسلم بين البقاء معه وبين الفسخ فاختارت الفسخ. الصحيح أن هذه العيوب إذا حصلت سواء كانت هذه العيوب المذكورة أو غيرها، كل عيب يمنع يحصل معه النفر من الآخر ولا يحصل معه في مقصود النكاح، فإن لهذا الزوج الآخر أن يفسخ النكاح. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم.
وإذا وجدته عنينا أجل إلى سنة، فإن مضت وهو على حاله فلها الفسخ.
وإذا وجدته عنينا، إذا وجدته مرأة وجدت هذه العنة من العيوب الخاصة بالرجل، العنة من عنة جمعنا عرض أنه لا ينتشر ذكره، فالمقصود أنه لا يستطيع الوضع، لا يقدر على الوضع، هذا عيب تتضرر به المرأة فلها الفسخ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. لكن هذا العيب قد يكون عيبا طارئا لعلة أو لمرض فلا يجب الفسخ، وإنما العنة الدائمة هي التي توجب الفسخ. ولهذا قالوا يؤجل سنة، كما جاء عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قالوا لأنه في السنة في الغالب تبين حاله، لأن الفصول تختلف من رطوبة إلى يبوسة إلى كذا، فربما بعض الناس يكون عند هذه العنة في بعض الفصول بسبب الجو أو بسبب الحرارة أو البرودة، ولكنه إذا فصل آخر تغير مزاجه وتحسن وهذا لا يجب الفصح، لهذا قالوا يؤجل سنة حتى يتبين معها هذا عن بلغة لبعض السنة إذا لم يحصل منه الوقت للسنة الكاملة وعجز عن الوقت دل على أن هذا العنة به خلقه، فيجوز معه لهذه الزوجة أن طالب دروس النكاح وإن بقيت معه فهذا أمر لا يعدوها. أما إذا حبت وأرادت أن يعني تفسخ النكاح فلها ذلك. نعم.
وإن عتقت كلها وزوجها رقيق خيرت بين المقام معه وفراقه، لحديث عائشة الطويل في قصة بريرة خيرت بريرة على زوجها حين عتقت، متفق عليه.
نعم، هذا أيضا من ما يدل على ذلك، إذا كانت المرأة تحت يعني زوج وكانت يعني رقيقة ثم عتقت أصبحت صرة فلها أن تفارق هذا الزوج، تخير بين البقاء معه وبين مغارقته كما حصل في قصة بريرة. فإذا كان هي زوجها عبد وهي مملوكة ثم عتقت فهذا واضح أن لها القيام لأنه لا كفاء بين الحر والعبد. لكن إذا كان المرأة اللي عتقت وكانت مملوكة وزوجها حر فهل لها القيام؟ الجمهور قالوا ليس لها القيام، لأنها إذا كان زوجها حر فالكفاءة موجودة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها بريرة لأن زوجها عبد. وذهب بعض أهل العلم أنها إذا أصبحت حرة فإن لها الخيار مطلقا سواء كانت تحت عبد أو كانت تحت حر، لأن غير أنها كانت مملوكة خيار لها في النكاح وإنما زوجها سيدها والآن أصبحت تملك نفسها وتملك خيارها فأثبت لها الشارع الحكيم الخيار. نعم والله أعلم.
وإذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر،
وبعده
يستقر ويرجع الزوج على من غره.
نعم، إذا وقع الفسخ قبل الدخول والصلوة يعني تبين له العيب ثم فسخ النكاح قبل الدخول والخلوة فهنا لا مهر لهذه المرأة، لا مهر لها عندما أن الفسخ حصل قبل الدخول وقبل الخلوة فإنه لا مهر لها، لأنه إنما المهر يجب بالعقد ويستقر بالدخول والخلوة. فإذا حصل الوجوب ولكن لم يستقر الدخول والخلوة وحصل العين قبل ذلك فليس لها، وبعده يستقر، يعني إذا وقع الفصل بعد الدخول والخلوة فيستقر لها المهر. وهل هو الذي يستقر؟ هل هو المسمى أو هو مهر المثل؟ المشهور أنه يستقر لها المسمى، وكان قد سمى لها ففسخ بعد يعني الدخول ولو كان بسبب هذا العيب فإنه يستقر لها المهر، فإنه يستقر لها المهر كما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه في قصة ذلك الرجل الذي وجد في امرأة في عيب فكان ذلك بعد النساس فكان المهر لها بما أصابها فيستقر المهر لها، وهو يرجع على من غره. إذا كان هناك من غره بهذه المرأة ولم يبين له العيب سواء كان هي المرأة نفسها أو وليها أو غيره هو الذي غره ولم يبين له العيب فهو يدفع للمرأة في المهر إذا كان حصل بعد الدخول، ويرجع يطالب بما دفعه لهذه المرأة من مهر يطالب به من غره. هذا هو الصحيح والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا.
وعليكم السلام. جزاك الله خير شيخ خالد.
جزاكم الله خير.
الله يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله.